أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى هذه النتيجة الدرس السابق، وهي أن الأدلة تمت على القول الأول، الاحتمال الأول. الاحتمال الأول كان يقول بأن الثاني يكون أحق بالأرض من الأول، إذا أحياها بعد خرابها يكون الحق لهذا المحيي يكون أحق بها من الأول. هذا هو الرأي الأول، الاحتمال الأول، قول الأول، وهو الصحيح. لكن قلنا بأن هذا لا بد من تقييده، لا بد من تقييده بما إذا كان الأول أعرض عن الأرض، يعني بما إذا كان خراب الأرض نتيجة لإهمال الأول وإعراضه عن أحياء الأرض. في هذه الحالة فقط نلتزم بالقول الأول، نلتزم بأن الأرض تكون علماً للثاني بالمعنى الذي نقصده، أن الثاني يكون أحق بها من الأول، فيما لو أهمل الأول الأرض، أهمل أحياء الأرض، أخربها كما تقول الرواية، حينئذ يكون الثاني أحق بها من الأول. وأما إذا كان خراب الأرض ليس نتيجة للإهمال والإعراض، وإنما لعارض خربت الأرض، لا، في هذه الحالة لا نقول بأن الثاني حق يكون أحق بها من الأول. أقول هذا التقييد لا بد منه، لكن في الدرس السابق ذكرنا بأنه ما هو الدليل على هذا التقييد. في الدرس السابق أشرنا إلى الوجه الأول لهذا الدليل، الوجه الأول اللي يقول بأنه يدخل في البين مسألة ماذا؟ مسألة أن هذا الحكم الشرعي اللي نتحدث عنه إنما هو لغرض ماذا؟ لغرض أن لا تكون الأرض شنو؟ خراب. يعني الشارع يريد للأراضي أن تكون معمورة ولا يريدها أن تكون خرابا. حينئذ نقول بين أكو فرق بين الحالتين، أكو فرق بين الحالتين، بين أن نفترض بأن الأول أهمل الأرض وأخربها متعمدا وأعرض عن أحيائها، في هذه الحالة حينئذ يصدق بأن إبقاء الحق له وعدم انتقاله إلى الثاني هذا تعطيل للأرض، تعطيل للأرض، هذا نعطل هذه الأرض عن الاستفادة منها. يقول بأن الأول له يبقى له الحق، هو مالك الأرض وهو له حق التصرف في الأرض، الثاني ليس له حق التصرف، والمفروض أن الأول هو باني على من؟ باني على عدم إحياء الأرض، باني على تعطيل الأرض، على عدم إحيائها، فهذا الحكم يكون يلزم منه تعطيل الأرض. والمفروض أننا نقول بأن الشارع المقدس لا يرضى بتعطيل الأرض وبقاء الأرض معطلا، بينما في الحالة الثانية لا يلزم تعطيل الأرض. إذا فرضنا أنه هو باني على ماذا؟ باني على تعمير الأرض وإحيائها، لكنه منع منها مانع كسيل، منع بالسيل مثلا، وهو ينتظر زوال هذا السيل أو ينتظر شيء آخر أو ينتظر مثلا وصول بعض الآلات حتى يحيي هذه الأرض، وباني على أحيائها، فلا يلزم من إبقاء الحق له وعدم انتقاله لشخص آخر لا يلزم منه تعطيل الأرض. الوجه الثاني للاستدلال به على هذا التقييد هو أن نقول بأن صحيحة معاوية بن عمار وكذلك صحيحة الحلبي التي هما العمدة للاستدلال على الاحتمال الأول مورده كابري، كابري اشتبه، موردهما الإعراض عن الأرض، كما بينا في الدرس السابق واضح أعراض عن المورد ومن أعراض عنه. ما إذا أعرض الأول عن من؟ عن الأعراض. إحنا فسرناه قلنا يعني أعرض عن أحياء الأرض، هذا المتيقن. هاي مورده هذا بلا إشكال. حينئذ نقول إذا استفدنا من هذا تقييد بمعنى أن الحكم الذي تحكم به هاتان الروايتان وهو أحقية الثاني بالأرض من الأول أن هذا مقيد بما إذا أعرض الأول عن من؟ عن الأرض، أهمل الأرض، مقيد بهذا الحكم، يكون مقيد بهذا بحيث أن الحكم ينتفي بانتفاء ماذا؟ بانتفاء هذا القيد. هذا الحكم بأحقية الثاني ينتفي إذا فرضنا أن الأول لم يعرض عن الأرض وإنما صارت خربة لعارض، فحينئذ يثبت هذا التفصيل، يثبت هذا التقييد. إذا فرضنا ذلك طبعا، إذا فرضنا أننا نستفيد من هذا هو التقييد الحكم بما إذا كان الأول قد أعرض أو أهمل ماذا؟ أهمل العارض، فيكون الحكم مقيدا بذلك، فإذا انتفى القيد ينتفي هذا الحكم. هذا من نجيب هذا التقييد بهذا الشكل؟ يعني يقال مثلا أن هذا القيد ورد في كلام المعصوم عليه السلام، المعصوم هو يقول بأنه فإن تركها وأخربها فكأنه هذا قيد للحكم. هو مقتضى التقييد هو أن الحكم ينتفي شنو؟ بانتفائه. فإذا أكو فرق بين ما إذا أعرض عن الأرض الأول فيثبت هذا الحكم وهي أنه تكون للثاني، الثاني أحق بها، وبينما إذا لم يعرض كما إذا خربت لعارض هنا لا يكون الثاني أحق بها. فنثبت تقييد الحكم بما إذا أعرض الأول عن طريق ماذا؟ عن طريق هاتين الروايتين. طبعا هذا يتوقف على افتراض أننا نفهم من هذه الرواية هذا التقييد للحكم، يعني بعبارة أكثر وضوح نفهم أن الرواية لها مفهوم، مو الرواية تقول فإن تركها وأخربها مفهوم شنو؟ أنه إن لم يتركها ولم يخربها كما إذا خربت لعارضين فالحكم شنو؟ ينتفي، فلا يكون الثاني أحق بها من الأول. هذا إذا قلنا هيك. إذا ناقشنا في هذا أن هذا التقييد من نقدر نستفيده؟ جملة الرواية لا مفهوم لها، من نقدر نستفيده من المفهوم؟ صحيح أن الإمام عليه السلام قال فإن تركها وأقربها، لكن هذا من نستفيد منه المفهوم بحيث ينتفي الحكم بانتفاء ماذا؟ بانتفاء هذا القيد. لعل الإمام تعرض إلى هذه الصورة إن هي محل مثلا محط نظرة ومحل ابتلاء باعتبار السؤال مثلا، فتعرض إلى هذه الصورة. هذا ليس فيه دلالة على التقييد الموجب لكون الرواية لها مفهوم بحيث ينتفي الحكم بانتفاء شنو؟ هذا القيد. إن نوقش في ذلك حينئذ نقول بأنه لا أقل أن هاتين الروايتان تدلان على ثبوت هذا الحكم المذكور فيها في هذه الحالة بلا إشكال، يعني تدل على أنه في صورة الإعراض، إعراض الأول وإهمال الأول، في هذه الصورة الثاني يكون أحق بها، ولا إشكال الرواية تدل على ذلك. خلنا نأخذ هذا المقدار، نجي إلى الحالة الثانية وهي ما إذا فرضنا أنه ما أعرض عن الأرض وإنما الأرض خربت نتيجة شنو؟ نتيجة لعارض لسيل ونحو السيل. نقول صحيح أن الروايتان لا تدلان على حكم هذه الصورة، لا تدلان على حكم هذه الصورة، يعني ما لها مفهوم الروايات بحسب الفرض، لكن يمكن أن نثبت حكمهما حكم هذه الصورة بالاستصحاب. إذا وصلت النوبة إلى الوصول العملية يمكن أن نثبت حكم هذه الصورة بالاستصحاب، فنقول بأن الحق كان ثابتا الأول بلا إشكال، مو قبل أن يأتي السيل وتخرب هذه الأرض نتيجة هذا العارض، الأول كان هو أحق بهذه الشنو؟ الأرض، مو وبعد ورود السيل وصيرورة خراب نشوف في أنه هذا حق زال أو باقي، نستصحب بقاء حق الأول في هذه الأرض، وبالتالي نصل إلى هذا التفصيل، وهي أن الأول إن أعرض عن الأرض وأهملها فيكون الثاني أحق بها منه، عملا بهاتين الروايتين. وأما إذا لم يهملها، لم يعرض عنها، وإنما خربت نزية العارض، هنا نقول بأنه يبقى الحق للأول ولا يكون الثاني أحق بها، ويكون الأول أحق بها. شنو؟ للاستصحاب، للاستصحاب باعتباره أنه هو الأصل الذي يجري في محل الكلام إذا انتهت النوبة لمن؟ الأصول العملية. وبهذا نصل إلى نفس النتيجة، فإما أن نثبت التقييد استنادا إلى دعوة وجود مفهوم للرواية باعتبار أن الإمام ذكر هذا التقييد في كلامه، هو أخذه في الحكم فيكون قيدا في الحكم، وإما أنه بهذه الطريقة أن نستدل بالاستصحاب على ماذا؟ على غير مورد الروايتين. في مورد الروايتين نلتزم بالروايتين، لكن في غير مورد الروايتين نلتزم بماذا؟ بعدم أحقية الثاني المن بالأرض. وبالتالي أن الحكم الأول أو الاحتمال الأول أو القول الأول الذي نلتزم به لا بد من تقييده بما إذا شنو؟ بما إذا فرضنا أن خراب الأرض كان نتيجة لإعراض الأول وإهماله عن تعمير هذه الأرض، في هذه الحالة نلتزم بالقول الأول، أما في حالة الأخرى لا نلتزم بالقول الأول. زين، سقد واحد يجي يقول بأنه أنت ليش تروح للاستصحاب؟ النوبة لا تصل إلى الأصل العملي حتى تسلب بالاستصحاب على أنه في الحالة الثانية، يعني حالة ما إذا كان خراب الأرض نتيجة لعارض، هنا لا يكون الثاني أحق بها، ليش؟ لأن نستصحب بقاء حقية الأول. لماذا نرجع للأصول العملية والحال عندنا رواية ممكن الاستدلال بها في محل الكلام، وهي ياهو، وهي معتبرة سليمان ابن خالد، معتبرة سليمان ابن خالد، معتبرة سليمان خالد بحسب الفارق على ما تقدم هي تدل على ماذا؟ على عكس ما تدل عليه الروايتان السابقتان، صحيحة الكابلي وصحيحة مواهب المهر تدل على حقية الثاني، مو رواية سليمان بن خالد تدل على أحقية منه الأول، فإحنا خد نثبت الأحقية للأول في صور في الحالة الثانية استنادا إلى رواية سليمان بن خالد. ليش؟ أن رواية سليمان بن خالد ليست مقيدة بالإعراض مطلقة، رواية سليمان بن خالد مطلقة من حيث الإعراض، جاء إلى يأتي الأرض عن الرجل يأتي الأرض الخربة، ليه صارت خربة؟ لإعراض الأول عنها أو لعارض صارت شنو؟ أهم مطلقة تشمل كلتا الحالتين، وهي ثبت رواية الإمام الخالد بحسب الفارق ثبت أحقية الأول، أحقية الأول ليش؟ لأنها تقول فإن كان يعرف صاحبها فليؤدي إليه حقه، فليؤدي إليه حقه حسب المفروض بالاستدلال أساسا، فسر الحق بماذا؟ بالأرض. ولذا أوقع التعارض بين هاتين الروايتين وبين هذه الرواية، فسروها بالأرض، يقول إذا كان يعرف صاحبها لابد يرجع للأرض، هذا معناه أن علاقة الأول بالأرض ما انقطعت، وهذا تنقطع علاقة بالأرض، يرجع له فيؤدي إليه حقه. إذا فسرنا الحق بالأرض كما صنعوا حينئذ يمكن أن نقول بأنه يمكن الاستدلال بهذه الرواية على ماذا؟ على عدم أحقية الثاني بالأرض في صورة ما إذا كان الخراب مستند إلى العارض من السيل بهذه الرواية، لأن هذه الرواية تثبت ماذا؟ تثبت بقاء الأرض الأول وعقية الأرض الأول مطلقا، يعني سواء كان خراب الأرض ناشئا من إهمالها أو من عارض. غاية الأمر أنه في صورة الأولى وهي ماذا؟ كان ناشئ من إهمالها، إلها شنو؟ معارض، وهي شنو؟ صحيحة الكابولي وصحيحة معاوية ابن وهب، لأنهما تدلان على أنه إذا كان خراب الأرض نتيجة إهمالها ونتيجة الإعراض عنها فالثاني أحق بها، الثاني أحق بها. بعد حينئذ رواية سلمة بن خالد ما تقدر تثبت هذا الحكم في هذه الصورة، لكن تثبتها بصورة ثانية، لأنه بصورة ثانية ما لها معارض. صورة ثانية شنو؟ ما إذا كان خراب الأرض نتيجة شنو الحارض، هي تقول يبقى الحقل الأول ولا ينتقل إلى الثاني. فلنستدل على هذا الحكم وهو بقاء الحقل الأول وعدم سقوطه عنه في الحالة الثانية بهذه الرواية، لماذا نستدل بالأصل العملي بالاستصحاب؟ واضح بأنه هذا يعني هذا الـ هذا الـ هذا الكلام مبني على افتراض هذا، أن الرواية تدل على بقاء الحق للأول في موردها. فإن كان يعرف صاحبها قال فليؤدي إليه حقه، هذا دلالة الرواية على بقاء الحق للأول وعدم انتقال الحق للثاني وعدم كون الثاني أحق بالأرض، هذا مبني على تفسير الحق في الرواية بالأرض كما أشرنا، تفسير الحق بالرواية بالأرض كما هو المدعى في أصل دعوى التعارض بين هذه الروايات. فبيؤدي إليه حقا، يعني رجع للأرض، رجع للأرض، ما على الأول يرجع للآخر، فإذا ما لا يكون الثاني أحق بها، لا يكون الثاني أحق بها. سألت أمر هذه الرواية كما قلنا تثبت هذا الحكم في كلتا الحالتين، سأل الحالة الأولى أكون مخصص لها، أكون مقيد لها، لكن تبقى الحالة الثانية اللي هي محل الكلام، فيصح الاستدلال بالرواية ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب مبني على هذا. لكن هذا التفسير مو واضح، تفسير الحق في الرواية بالأرض هذا ليس واضحا، لأن طرحنا احتمال آخر في المقام، واحتمال يكون المراد بالحق شنو؟ الخراج، عندما يكون الإمام هو المالك للأرض، أو الأجرة عندما يكون المالك للأرض شخص آخر غير الإمام عليه السلام في بعض الحالات، وهذا الاحتمال مو بعيد بل هو الأظهر لعله، لأنه لا يعبر عن الأرض بماذا؟ بالحق، لا يعبر عن الأرض بالحق، فليؤدي إليه حقه، يعني شنو الأرض الحق يعبر عنه، هذا غير متعارض، التعبير عن الأرض بالحق هذا تعبير غير متعارض، وإنما المتعارض التعبير بالحق عن ماذا؟ عن الأمور التي تثبت في الذمة من أجرة أو خراج يجب عليه دفعها إلى المالك، فيعبر عنه بالحق، فليؤدي إليه شنو؟ ليؤدي إليه حقه، هذا له حق ثابت في ذمته، في ذمتك، فلا بد من أداء هذا الحق إليه، فيعبر عن الأرض بالحق، فيقال ليؤدي إليه حقه يعني أرضه، يرجع إليه أرضه، وأمثال هذه التعبيرات. هذا احتمال على الأقل برتقى احتمال في هذه الرواية في مقابل احتمال أن يكون المقصود به هو الأرض. إن لم نستظهر هذا فالأول ليس هو الظاهر من هذه الرواية. فحينئذ بناء على هذا الاحتمال الذي ذكرنا أن المقصود بالحق هو الأجرة أو الخراج، فليؤدي إليه حقه يعني يؤدي إليه أجرته، حينئذ بناء على هذا الرواية تكون دالة على بقاء ملكية الأرض للأول، وعدم انقطاع علاقته به، وليس فيها دلالة على بقاء الحق له، ليس فيها دلالة على بقاء الأولوية في التصرف له، وإنما هي تدل على بقاء الملكية له للأول، وذلك بقرينة ماذا؟ بقرينة وجوب دفع الأجرة والخراج على من؟ على الثاني. عندما نقول أن الثاني يجب عليه أن يدفع الأجرة للأول، هذا شنو معنى؟ معنى أن علاقة الأول بالأرض لم تنقطع، لم تنقطع، ولا شنو معنى أن يدفع للأجرة؟ هذا معناه أنه هو المالك لهذه الأرض، لكن ليس بالرواية دلالة على أحقية أن أولوية التصرف تكون له، بل بالعكس الرواية لعله فيها، نقول لعله فيها دلالة على ماذا؟ على أن الثاني هو الأولى بالتصرف، على أن الثاني له الأولوية والحق بالتصرف يا عباده. لماذا؟ لأن هذا يثبت له في مقابل ماذا؟ في مقابل دفع الأجرة، يدفع الأجرة ويدفع الخراج في مقابل ماذا؟ يتصرف بهذه الأرض، فهو يتصرف بهذه الأرض ومقابل تصرفه في هذه الأرض يدفع ماذا؟ الأجرة للمالك، يدفع الخراج للمالك عندما يكون هو الإمام. فالرواية مو فقط ليس فيها دلالة على أحقية التصرف بقاء أحقية التصرف الأول، وإنما قد يقال بأن فيها دلالة على نفس ما دلت عليه الروايتان السابقتان، وهو جنو أولوية الثاني بماذا؟ بالتصرف، أولوية الثاني بماذا؟ بالتصرف. فإذا هذه الرواية يريد أن نقول هو هذا، أن هذه الرواية لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على ماذا؟ على بقاء الحق للأول في الحالة الثانية. نموش نقول في صورة الإعراض الروايتان تدلان على حقية الثاني، في صورة عدم الإعراض يعني إذا كان الخراب لعارضا لا تبقى الحق أولوية لمن؟ للأول. أقول استدلال على هذا في الحالة الثانية بالرواية غير صحيح، لأن الرواية ليس لها ظهور في بقاء الحق للأول، بل لعله فيها ظهور على ماذا؟ على انتقال الحق لمن؟ للثاني، بقرينة وجوب دفع الأجرة ووجوب دفع ماذا؟ دفع الخراج. وهذا معناه أنه الاستدلال السابق بالاستصحاب يكون في محله، يكون في محله، ولا تصل النوبة، يعني ولا يصح الاستدلال بهذه الرواية على انتفاء هذا الحكم وهو أحقية الثاني بالتصرف في الحالة الثانية اللي هي محل الكلام. زين، الصحيح هو أن الرواية رواية سليمان بن خالد ما بها دلالة على حقية الثاني بالتصرف، ما بها دلالة، ما بها دلالة على حقية بقاء الحق للأول، لكن ليس فيها أيضا دلالة على حقية الثاني بالتصرف، ما بها دلالة. ليش؟ لأننا نستظهر من هذه الرواية أن المراد بصاحبها، يقول إذا كان يعرف، وكان إذا كان يعرف صاحبها فليؤدي إليه حقه، أن المراد بصاحبها هو مالكها. شوفه بالأول بصاحبها يعني شنو؟ يعني مالكها، إذا كان يعرف صاحبها يعني يعرف مالكها. ونستظهر بأن المراد بالحق كما قلنا هو الأجرة أو ماذا؟ أو الخراج. بناء على هذا الرواية تتحدث عن هذا الشيء، رجل أحيا أرضا لها مالك معروف، الرواية تقول لها مالك يعرفه، الرواية تدل أنه في هاي الحالة إذا أحيا أرضا لها مالك يعرفه الحكم شنو الرواية تدل عليه؟ تدل على أنه يجب عليه دفع الأجرة إلى هذا المالك، من فسرنا الحق البيع بالأجرة والخراج. الرواية تدل على أنه يجب عليه هذا المحيي للأرض أن يدفع الأجرة إلى المالك أو الخراج إلى المالك، هذا مضمون الرواية. هذا الأجرة التي يجب عليه دفعها إلى المالك في مقابل ماذا؟ مقابل انتفاعه بالأرض، مقابل تصرفه بالأرض، أنه يحيا هذا الأرض، تصرف بالأرض. وظاهر الرواية أنه تصرف بالأرض من دون أخذ الإذن من ماذا؟ من مالكه بحسب الفرض. فهو تصرف في أرض الغير، أرض مملوكة للغير، من دون ماذا؟ من دون إذنه. الرواية تقول بأنه لابد أن يدفع للأجر، لابد أن يدفع للأجر أو الخراج في مقابل ماذا؟ في مقابل تصرفه وانتفاعه بهذه الأرض. تصرف في هذه الأرض المملوكة للغير من دون إذن وانتفع بها، لابد أن يدفع أجرة هذا أو الخراج، اللي عبر عنه بالخراج عندما يقول مالك والإمام عليه السلام. فهذا شلون بدلالة على ماذا؟ على أن الثاني يكون أحق بالتصرف بهذه الأرض. ما بيجي غاية ما تدل عليه الرواية هو أن هذا الشخص حيث انتفع بالأرض وتصرف بالأرض من دون إذن المالك يجب عليه أن يدفع ما يقابل ذلك، أن يدفع ما يقابل ذلك. أما أن له حق التصرف في هذه الأرض يبقيها عند سنين متطاولة ويحييها، هذا ما فيه دلالة، الرواية ليس فيها دلالة على هذا. فالإنصاف أن الرواية ليس فيها دلالة على أحقية الثاني بالتصرف بقرينة وجود دفع الأجرة والخراج. دفع الأجرة والخراج ليس قرينة على أحقية التصرف بالثاني، وإنما هو قرينة على ماذا؟ على أنه يجب عليه أن يدفع الأجرة والخراج في مقابل الانتفاع والتصرف الغير المأذون به الذي قام به في هذه شنو؟ في هذه الأرض. وبناء على هذا الكلام حينئذ نصل إلى هذه النتيجة بأنه لا بد من التفصيل بين الحالتين. لا بد أن نقول هناك فارق بين ما إذا كانت الأرض خريبة نتيجة إهمال الأول وإعراضه عن إحيائها، في هذه الحالة ينتقل الحق لمن؟ الثاني يكون هو الأحق بالتصرف من الأول. وبينما إذا كان ذلك نتيجة عارض نتيجة السيل، في هذه الحالة لا، يبقى الحق للأول ويكون له حق التصرف في هذه الأرض، ولا ينتقل هذا الحق لمن؟ إلى الثاني. والدليل على الأول هو الروايات السابقة، والدليل على الثاني هو الاستصحاب. هذا ما نقوله في هذا المقام. بعد بلي أربعة خم. وصلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حديث شريف نتيمن بقراءته. في سورة يوسف في قضية في السجن، عندما هذا صاحب السجن الذي أطلق سراحه من السجن، يوسف ذكر له قال اذكرني عند ربك، كان طلب منه أن يذكره عند ربه. الرواية تقول في التفسير، رواية موجودة تقول بأنه أتاه جبرائيل فضربه برجله حتى كشف له الأرض أو عن الأرض السابعة، فقال له يا يوسف انظر ماذا ترى، قال أرى حجرا صغيرا، ففلق الحجر، كسر الحجر فقال له ليوسف ماذا ترى؟ انظر ماذا ترى بعد انفلاق الحجر. قال أرى دودة صغيرة في هذا الحجر. قال فمن رازقها؟ قال الله سبحانه وتعالى. قال الله. قال فإن ربك يقول لم أنس هذه الدودة في ذلك الحجر في قعر الأرض السابعة، أظننت أني أنساك حتى تقول للفتى واذكرني عند ربك. بهذا المقدار أنه أنا أنساك، لماذا تغفل عن هذه الحقيقة أن الله لا ينسى شيئا من مخلوقاته، لا ينسى، حتى تقول للفتى اذكرني عند ربك لتلبثن. كأن هذه هذا الذنب هذه شيء يستحق عليه العقوبة بحسب الرواية، لتلبثن في السجن بمقالتك هذه بضع سنين، كما القرآن يشير إلى القرآن أيضا، فلبث في السجن بضع سنين نتيجة قوله لهذا الفتى اذكرني عند ربك. فبكى يوسف عند ذلك حتى بكى لبكائه الحيطان. قال فتأذى به أهل السجن فصالحهم على أن يبكي يوما ويسكت يوما، وكان في اليوم الذي يسكت فيه أسوأ حالا من اليوم الذي يبكي فيه. كل هذه القضايا جزئية لكن مهمة جدا في تربية الإنسان لنفسه، أن دائما يكون اعتماده على الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتكل على غيره حتى بهذا المقدار. طبعا هذا المقدار بالنسبة إلينا متعارف، نصنع ما هو أكثر من ذلك، نتكل على غير الله سبحانه وتعالى فيما هو أكثر من ذلك، فيما هو أكثر من ذلك، حتى أننا نعبر عن بعض الأشياء أن فلان صنع، فلان دفع عني المرض، فلان رزقني، فلان أعطاني، فلان كذا، فلان كذا، بينما هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل كل ذلك. أن يتكل الإنسان على غير الله سبحانه وتعالى هذا أيضا ذنب وخطيئة بمقدارها، خطيئة نسبية، وهي تستحق عقوبة من قبيل هذه العقوبة التي نزلت ليوسف. هذه تربية للإنسان حتى لا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، يكون الله سبحانه وتعالى هو معتمده في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وصلى الله على محمد وعلى آله.